برنامج هموم عراقية مع ضياء حسون.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج هموم عراقية. تقوم القوات الأمنية وبأمر من السيد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بحملة نزع السلاح المنفلت في الشارع العراقي، تحديدا في محافظتي بغداد والبصرة. وأوضحت وزارة الداخلية العراقية يوم أمس بشأن المشمولين بنزع السلاح بعد ساعات من انطلاق عمليات واسعة في بغداد والبصرة لتحقيق هذا الهدف. وقال مدير إعلام الوزارة اللواء سعد معن أنه لا توجد أي استثناءات في قرار حصر السلاح بيد الدولة، وهي وحدها المخولة، وكل جهة تحمل السلاح دون تخويل سيصادر منها. وأضاف مناطق شمال البصرة تحديدا تشهد تواجد سلاح منفلت وسلاح متوسط بيد بعض الجهات ويجب أن يصادر، والبصرة عانت من حالة لا استقرار ببعض مناطقها ويجب أن ينتهي ذلك. وتابع أن العمليات لا تستهدف أي طرف ملتزم بالقانون، ومن واجب الدولة حماية جميع الجهات، لكنها ملزمة بمحاسبة من يؤثر على الأمن ويضر به. وفي وقت سابق علق الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول على العمليات العسكرية التي بدأت يوم أمس لحصر السلاح بيد الدولة في بغداد والبصرة، مبينا أن كل من يهدد الاستقرار سيكون هدفا للقوات الأمنية. فهل ستنجح حكومة السيد الكاظمي بحصر السلاح بيد الدولة في ظل تواجد سلاح منفلت في يد جماعات مسلحة وحوادث اغتيال وكذلك نزاعات عشائرية وما إلى ذلك؟ هذا الموضوع نناقشه مع ضيفنا من بغداد المحلل السياسي عبد الأمير المجر. مرحبا بكم أستاذ عبد الأمير ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج هموم عراقية.
أهلا ومرحبا بكم ومستمعيكم الأعزاء. أهلا وسهلا بكم.
مرحبا بكم مرة أخرى أستاذ عبد الأمير. حملة جديدة تقوم بها حكومة السيد الكاظمي لإعادة هيبة الدولة تتمثل بنزع السلاح المنفلت في الشارع، كيف تقيمون برأيكم هذه الحملة وهل سوف تأتي بنتائج؟
شكرا جزيلا على اتصالكم. في الحقيقة الحملة هذه مطلوبة والشعب العراقي ينتظرها، لكن المشكلة أنه السلاح المنفلت عنوان واسع. السلاح المنفلت له خلفية وله مرجعيات، المرجعيات سياسية ومرجعيات أمنية اجتماعية ربما تكون. أنا شخصيا أجد أنه السلاح المنفلت مرجعيته سياسية بالدرجة الأساس، وتقف خلف أحزاب سياسية أو قوة سياسية تعمل في الشارع العراقي وربما تكون معروفة للدولة تماما. الأحزاب هذه بصراحة تمتلك يعني ميليشيات، أو هي بحد ذاتها هي أحزاب ميليشياوية. إذا ما لم تدعم هذه الأحزاب، والحكومة تعرف تماما من هي هذه الأحزاب ومن هي هذه الجهات، فأعتقد بأنه معالجة السطح من خلال المسلحين فقط لا يجدي نفعا. لكن مع ذلك ربما تكون الدولة اتخذت هذا العنوان، عنوان سلاح المنفلت، لتداهم أشخاص لا تريد أن تعلن عن مسمياتهم الحزبية، ولكنها قد تعالج الأمر بموضوعها في إطار أمني، بأن هناك شخص أو جماعة تمارس العنف تلاحقها من خلال المجلسات الاستخبارية، وبالضرورة هي تلاحق الحزب نفسه. هذه مسألة تبقى موضوع سؤال. وفي العموم إذا ما قدرت الدولة أن تبسط الأمن في محافظة البصرة من خلال تواجدها، فإنها ستستطيع أن تقطع الطريق على هذه الأحزاب بالضرورة، وبالنتيجة تصبح عملها معطل إذا ما نجحت في ذلك. وأعتقد بأنها هي لديها المجسات الكافية لمعرفة من هي هذه الجهات ومرجعياتها، وهي تعمل بهذا الصدد من دون أن تعلن عن مسميات الأحزاب لأسباب ربما هي تحتفظ بها نفسها. لكنه بالنتيجة النهائية نحن نأمل أن يتحقق الأمن في البصرة، لأن البصرة إذا ما تحقق بها الأمن أنا أعتقد بأنه سيكون ذلك مفتاح لتحقيق الأمن في معظم مدن جنوب العراق.
يعني أستاذ عبد الأمير، هل من الممكن أن نشهد عمليات عسكرية كتلك العملية التي قام بها الجيش العراقي في زمن حكومة السيد المالكي وسميت حينها بصولة الفرسان؟ هل من الممكن تكرارها؟
نعم، هي نفس العملية لكن مسمى جديد. في صولة الفرسان استهدفت أحزاب بالاسم، لأنه هذه الأحزاب المسمات استهدفت بأسمائها ربما لحساسية اللغة، لكن بالنتيجة النهائية هي أتت أكلها وقدرت أنه تمكنت الدولة أن تفصل سيطرتها على البصرة بشكل نسبي، لكنه تطورات الأوضاع فيما بعد حالت دون ذلك، وربما أتت ما تشتهي سفن العراقيين، لأنه البصرة كما نعرف هي منطقة تنازع كبير أقليمي ودولي، وأؤكد على هذه المسألة تنازع أقليمي ودولي، والبصرة أريد لها أن تنفصل عن العراق باسم مسمى الفيدرالية، وهناك قوة دولية وأقليمية حاولت أن تفعل هذا الأمر لكي تفصل البصرة عن العراق باسم الفيدرالية ومن ثم تستطيع استقلالها، يعني هذه مسألة معروفة. لذلك البصرة حساسة اقتصاديا وحساسة أمنيا وحساسة وطنيا، لأنها البصرة إذا ما اجتزئت عن العراق فإن العراق سينتهي وسيقسم لاحقا كتحصيل حاصل. لذلك نعتقد بأنه المعركة ليست معركة فقط عسكرية، وإنما هي معركة سياسية تتداخل فيها عوامل عديدة. بالنتيجة النهائية البصرة يجب أن تبقى، لأنه بقاها بقاء العراق، ومن هنا فإن قوة سياسية تعمل لعزل البصرة أو الهيمنة على البصرة لمصلحة سياسية من أجل أن تهيمن على العراق، هو هذا الأمر الحساس الذي يجب أن تعمل عليه الحكومة، وأعتقد الحكومة تدرك تماما هذا الأمر. يعني قطعية هذه الأحزاب فأعتقد أنه بداية مرحلة أمن جديدة للبصرة والعراق بشكل عام.
أستاذ عبد الأمير، في ظل نظام برلماني السيد الكاظمي في حكومته يحتاج إلى دعم أحزاب تنضوي تحت قبة البرلمان العراقي، وبالتالي هذه الأحزاب إذا كانت لديها فصائل مسلحة، هل من الممكن أن تنجح عملية السيد الكاظمي؟ هل من الممكن أن يتلقى دعما سياسيا من هذه الأحزاب؟ يعني على سبيل المثال المالكي يعلن دعمه لأي خطوة تتخذها الحكومة بشأن ملاحقة الخارجين عن القانون، ماذا بالنسبة للبقية؟
نعم، هذا عنوان، وجميع القوى السياسية تتحدث عن هذا الأمر للإعلام بأننا مع الدولة ومع سيطرة الدولة ومع حصر السلاح بيد الدولة، لكنها في الخفاء تتحرك بخلاف ذلك. هناك قضية معروفة لدى العراقيين جميعا، يعني واحد ما أعتقد هناك عراقي لا يدرك أنه هناك قوى أقليمية معروفة تريد أن تهيمن على العراق، وهذه القوى السياسية لها ممثلين في العراق موجودون في البرلمان. هؤلاء يعتقدون إذا ما تم القضاء على الذرائع العسكري الذي يحميهم ويمكنهم من السيطرة على الدولة، فإنهم لن يكونوا موجودين في بغداد وفي عملية سياسية بشكل مؤثر. وهؤلاء لهم مرجعية، مرجعيتهم الخارجية الإقليمية التي يعملون لمصلحتها، تدفعهم باتجاه أن يقفوا بوجه أي أو التصدي لأي محاولة لجعل الدولة قوية، لأنه إذا ما أصبحت الدولة قوية فهؤلاء سيتضررون، يتضررونهم كأحزاب وتتضرر مرجعياتهم الأقليمية. من هنا فأنا أعتقد بأن هناك نفاق سياسي ونفاق إعلامي كبير الآن يمارس في العراق، يتمثل بهذه التصريحات وبهذه الأقوال بأننا مع الدولة، لكنه في حقيقة الأمر يضمرون ما هو مخالف لذلك، أي أنهم يعملون على تكريس واقع يتعارض مع مفهوم الدولة من أجل تحقيق مصالح الدولة التي هي مرجعهم. ومن هنا ومهمة الدولة العراقية هي أن تقوض أدوات هذه الأحزاب المتمثلة بهذه الفصائل المسلحة التي تفرض سيطرتها على المحافظات سواء كانت البصرة أو غيرها، وهي التوصل إلى السيطرة على السلطة في العراق ومن ثم الحق العراق بقوى أقليمية لا مصلحة للعراق في ذلك. من هنا فالمعركة هي معركة عنوانها الأساس داخلي، لكنه حقيقتها وجوهرها هو صراع دولي. العراق ربما يستفيد من هذا الصراع الدولي أو صراع القوى الكبرى من خلال الاعتماد على قوى خارجية قد تدعم في التخلص من هذا الهيمنة الإقليمية، يعني هذه مسألة صارت معروفة، لأنه هذه القوى الإقليمية لها مطامع أن تكون مهيمنة على الدولة العراقية بشكل دائم. أما بعض القوى الدولية فهي تريد أن تقيم علاقات متميزة ربما تكون يختلف أو يتفق البعض معها إجرائيا، لكنها بالنتيجة لا تنتهي إلى هيمنة هذه الدول على العراق، لأن العراق سيبقى حراكه السياسي يقرر مصيره، وهنا قوة سياسية تريد أن تقيم علاقات مع هذه الدول أو غيرها على أمل أن يكون العراق دولة تأخذ دورها الحقيقي في المنطقة. هذا الأمر يتعارض مع منطق الدول الإقليمية التي تريد أن تهيمن على العراق. ومن هنا فالصراع الآن هو صراع إقليمي دولي على العراق إذا ما نجح الجانب الإقليمي في أن يفرض سيطرته وهيمنته على العراق. فأعتقد بأنه مستقبل العراق سيكون إما تقسيم وإما حرب أهلية أو يبقى تأبيد هذا الوجود ويبقى العراق فاقد لكل أسباب الدولة ومبررات الدولة ويبقى العراق أشبه بإقليم تابع لهذه الدولة أو فيه. لكنه إذا ما انتصرت الإرادة الدولية ربما يكون العراق قد يقدم بعض التنازلات معينة لكنه بالنتيجة النهائية سيمتلك قراره السياسي بفعل الحراك السياسي ووجود ممكنات لإقامة الدولة التي قادرة على التفاعل مع المجتمع الدولي سواء كان أمريكا أو روسيا أو الصين أو غيرها من كل دول عربية ومن ثم يستطيع أن يستعيد ذاته العراقية ويتفاعل مع العالم وفق هذه الرؤية. هذه هي مشكلة العراق وهذه هي بؤرة الصراع التي تتبدى من خلال هذه الممارسات والتي استدعت أن تتحرك القوة الأمنية لفرض سيطرة سواء كان بالبصرة أو غير البصرة وهو ما سنتوقعه لاحقا.
نعم المحلل السياسي عبد الأمير المجر تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد. شكرا جزيلا لكم أستاذ عبد الأمير.
شكرا جزيلا أشكرك.